مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامجي بناء. كعادتنا نستهل حلقتنا بحديث في بناء الوعي. قبل الدخول في حوار مع أي شخص وفي أي قضية من القضايا، يحتاج الإنسان أن يباشر حواره مع الآخرين بنفسية مختلفة تختلف عن تلك النفسية التي نخوض بها حواراتنا ونقاشاتنا في الغالب. ثمة صفات قلبية من المهم أن نتحلى بها لنستفيد من نقاشاتنا مع الآخرين، بحيث لا تدور حواراتنا في حلقة مفرغة ووقت طويل لا ينتج عنه سوى المزيد من الشحناء والأحقاد أو ضياع علاقات دون فائدة يحصلها المتحاورون. أول هذه الصفات القلبية أن يكون الإنسان صادق مع نفسه في طلب الحق ولو كان عند مخالفه. هذا يتطلب شعور الإنسان بالافتقار إلى ربه جل وعلا في الوصول إلى الحق واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يوفق لإصابة الحق. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله يوفقه لإصابة الحق فيما يختلف الناس فيه، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فرق كبير بين إنسان يدخل الحوار وهو صادق مع نفسه في الوصول للحق ورجل آخر قد وضع نتيجة مسبقة في ذهنه وقد قرر ألا يتنازل عنها بأي حال من الأحوال. من الصفات كذلك القلبية المهمة قبل الدخول في الحوار أن يكون الإنسان في نية الاستفادة مما يحاوره. من الخطأ أن نبدأ الحوار بنفسية لسان حالها أن نعلم الناس دون أن ننتظر منهم الفائدة، دون أن نضع في حسباننا أن الطرف الآخر ربما كان لديه علما أو فائدة أو رأيا نستفيد منه قد يكون أصوب من آرائنا. من المهم إذن حينما ندخل الحوار أن لا نضع في حسباننا أننا من نعلم وأن الآخر هو المستفيد فقط، ربما وقعت وكانت الفائدة من الآخرين. تلك الصفات قلبية من المهم أن نحضرها في عقولنا وفي تصوراتنا قبل أن ندخل في أي جدل حواري مع الآخر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر، وفي هذه الليلة معنا ضيف استثنائي فضيلة الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك وحياك الله شيخ وليد، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
الله يحفظكم شيخنا الكريم. العالم الإسلامي والمنطقة العربية على وجه الخصوص تمر منذ 4 سنوات على الأقل يعني تحولات هائلة ربما غير مسبوقة منذ عقود. كيف يقرأ الدكتور عوض القرني هذه التحولات؟
حقيقة ما نعيشه في فترة زمنية معينة هو ثمار وأثار لما بذر قبلها بعقود. وأنا أرى أن المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية منذ الحرب العالمية الأولى تعيش في ظرف استثنائي لم تمر به في تاريخها
طوال 1300 عام
ما مرت بمثل هذا.
لم تمر.
ولذلك كان العلماء يذكرون أن عندما سقطت خلافة بغداد إلى أن أقيمت الخلافة الإسمية في القاهرة ما أدري كم أشهر محدودة، كانوا يذكرون أن الأمة بقيت كذا شهر بغير خليفة. فالغربيون عندما غزوا المنطقة العربية والإسلامية يعني أصيبت الأمة بمصائب لم تصب بها فيما مضى، فهي أولا الخلافة الجامعة الرمزية حتى في كثير من فترات تاريخها فقدتها. يعني كانت الأمة حتى الغربيون بعدما أصبحت الدولة الحديثة قبل الحرب كانوا يتعاملون على أن الدولة العثمانية هي الدولة الممثلة للمسلمين، وأن حتى مصر كانت مستقلة من بعد محمد علي عمليا
نعم.
لكن مع هذا كان أي والي يتولى في مصر
بحاجة لغطاء
وأن يصدر له فرمان من الخليفة العثماني.
نعم.
وكان يسمى خديوي مصر وهو منصب يعني ولائي تركي.
نعم.
وهكذا كان أيضا في فترة ضعف الخلافة الإسلامية سابقا زمن العباسيين كان الولاة الذين سواء كانوا من الصالحين والجيدين مثل صلاح الدين ونور الدين عندما يستولون على منطقة معينة أو حتى حصل من غيرهم يعني من بعض الناس الذين كانوا عندهم انحرافات شديدة في الدين أو في الظلم والسياسة ما كانوا يرون لهم شرعية ولا يرى الناس لهم شرعية ولا يعين قضاة ولا تنفذ أحكامهم إلى أن يأتيهم تولية من الخليفة العباسي. فلأول مرة في تاريخ الأمة يسقط هذا الغطاء،
هذه المظلة
الرمزية الجامعة. كذلك عمليا قسمت الأمة وأصبحت دول ذات سيادة مستقلة عن بعضها، بل أصبح دخول البريطاني والفرنسي سابقا والأمريكي حاضرا لأي دولة عربية أهون من دخول مواطني الدولة المجاورة لها. كمثال لو تحدثنا عن الجزائر وفرنسا مثلا والمغرب، الحدود المغلقة بينها الآن يمكن مقاربة 20 عام، وإذا أراد أحد مواطن الدولتين يسافر الأخرى يسافر عن طريق فرنسا أو عن طريق إسبانيا. كذلك نحيت الشريعة لأول مرة عن السيادة في قضاء الأمة وتشريعها. صحيح كان يحصل ظلم ويحصل إشكالات، لكن كان المسمى
الالتزام العام،
العام وكان آخرها أو كان آخرها المجلة العدلية التي قننت في زمن العثمانيين. ولم يبقى حقيقة من يعتقد أو من يقيم مشروعيته السياسية ويرى أن دستوره هو الشريعة الإسلامية إلا ما أماكن محدودة جدا، المملكة واليمن وأظن السودان بعد ثورة البشير وكذا محدودة جدا. فما نعيشه الآن، ما نعيشه الآن هو من آثار تلك الحقبة وتلك الفترة. يعني حين ظن الغربيون أنهم أجهزوا على الأمة واحتلوا جميع بلدانها إلا بعض أجزاء الجزيرة العربية، وظن أنهم فثارت الشعوب واستيقظت، فطوروا من خطتهم وأخذوا من أبناء الأمة، اختاروا إما أصحاب نباهة وإلا أناس ليس لهم مروءة وليس لهم كرامة، وإلا وفصلهم عن الأمة وربهم على أعينهم وسلمهم زمام الأمر فكريا وثقافيا وسياسيا وفنيا وأدبيا.
أصبح الوكلاء الثقافيين
أصبحوا
المستعمر.
نعم
والسياسيين
أصبحوا وكلاء لهم، وقلت يعني أنا سميتهم في يوم من الأيام وكلاء تجاريون.
نعم
للغربي.
نعم
فالأمة احتاجت شعوب المنطقة إلى زمن إلى أن تدرك خطورة الوضع. كان يظن عندما استقلت من الاستعمار العسكري المباشر الغربي وتولى زمام أمرها بعض أبنائها الذين كانوا يعملون في الإدارة الفرنسية والبريطانية وتربوا على عيونهم وعلى جامعاتهم أن انتهت القضية،
تم الاستقلال.
فوجئوا بعد سنوات أن الوضع أسوأ مما كان، وأن شعوب المنطقة افتقرت وأنها ابتعدت عن دينها أكثر أو أبعدت، وأنها نالها من السجون والمعتقلات والعذاب أكثر، وأنها يعني سخرية من هويتها ومن تاريخها ومن قيمها ومن وحتى ثرواتها نهبت وهودعت في البنوك الغربية، وأيضا أصبحت مجرد منطقة موارد أولية للغرب وأسواق استهلاكية لتصريف المنتجات الغربية. فالشعوب مرة أخرى ثارت، وحقيقة يعني الشعوب هي تستهدف 3 أمور مما نراه يعني في الجملة. تستهدف أولا أن تنال حريتها وأن تعيش كشعوب العالم الأخرى وفق قناعاتها وقيمها وهويتها ودينها. والأمر الثاني أن تمضي في طريق النهضة المعاصرة، وأن لا تبقى كما قلنا
عالة
على غيرها. والأمر الثالث وحدتها، تتوحد الأمة. يعني نحن أمة كما قلت لك قبل 100 عام يتحرك الإنسان في جميع أقاليمها بلا جواز، والآن لا يستطيع أن يزور ابن البلد، بل في إحدى البلدان العربية يقول لي رجل في منطقة حدودية شيخ قبيلة يقول لي يا شيخ هل من الإسلام أن ابن عم والدي اللي بيني أنا وياه الوادي ذاك إني ما أستطيع أن أزوج ولده بنتي بينما واحد يبعد عني 1000 ميل جماعته آصرة الوطن؟
أي نعم
أستطيع أزوجه بدون أي إشكال؟ يقول
والمشكلة الذي وضع هذا الخط ليس من أهل هذا البلد،
ليس من أهل هذا البلد. نعم هو يا بريطاني يا فرنسي ما فيها كلام.
هذا
أي فهذه المشكلات القائمة أو هذه المعطيات نقرأ من خلالها أو خلال محدداتها الأحداث التي تمر بالمنطقة. طبعا هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه دول المنطقة، الاحتلال الصهيوني المخزي غيره، ليست ردود الفعل متساوية. الشعوب كلها متدمرة، لكن البعض يقتنص من قبل الأعداء فيعاد توظيفه لتعميق الأزمات وإذا وزيادة المشكلات بالنسبة للأمة والتمزقات، تمزيقها طائفيا وإسالة الدماء والنعرات. والبعض الآخر لا، يعني يريد أن يتعامل معها بحكمة وبفقه وهؤلاء في على جميع المستويات، يعني سياسيين ومثقفين ورجال أعمال وعلماء دين على جميع المستويات.
نعم. كانك تشير دكتور عوض أنه قبة الاستعمار ربما دشنت بشكل أقوى ما بعد الحرب العالمية الثانية الأولى، هي أحد أهم مفاتيح الوعي لدى الشباب، يعني يحتاج جيل اليوم أن يطلع على تلك الحقبة كي يستوعب الحاضر الذي
هذا الكلام ضروري. وأنا أذكر في بداية الربيع العربي لقيت محاضرة وربما موجودة في النت في إحدى الديوانيات، وعلى مدة ساعة ونص حاولت هذا الربط.
نعم
نحن لا نستطيع أن نفهم ما يجري الآن ما لم نفهم ظروف وعوامل تكوين الدولة
الحديثة
الإقليمية ذات البعد القومي أو والتي حتى القومية، يعني ما الذي يجعل القومية العربية عدوة للإسلام متصالحة مع الاشتراكية الألمانية أو الفرنسية؟ ما الذي يجعل القومية الجزائرية ترى أن وجود الاستعمار آري، أقصد أنا البربرية مثلا الجزائرية، ترى أن الوجود العربي والإسلام استعمار، ولا ترى أن الثقافة الفرنسية والوجود الفرنسي استعمار؟ نحن أمام استلهاب تام. أنا كما قلت جيل من النخب صنع على أعين الغرب، ثم بوئ كل شيء وسلم بكل شيء واستمر دعمه
من قبل المستعمر. ما هي يلاحظ الدكتور عوض بأن هناك حالة تصاعد لدور الأقليات، سواء كانت أقليات عرقية وأقليات طائفية، لا سيما بعد في السنوات الأخيرة في حقبة الثورة. كيف تقرأ الأبعاد الفكرية والسياسية لتمدد الأقليات، سواء كانت الحركة الحوثية أو الشيعة أو الأكراد وما غير ذلك؟
هو حقيقة يعني في بعض العوامل وبعض الظروف التي قد تحصل في أي مجتمع في أقلية وأكثرية، وهناك بعض العوامل يعني الخاصة بلحظتنا التاريخية التي نعيشها. فمثلا عندما جمهور الأمة اتجهوا إلى القوميات بدلا من الإسلام الجامع
لكل هذه
لكل الشعوب وكل هذه الأعراق، هذا أجزى القوميات إلى أن الأقليات أن تبحث عن قومياتها. وإذا نظرنا برؤية عادلة نقول من حقهم، يعني مثلا الأكراد، لماذا من حق العرب يقيموا الدولة القومية والأتراك يقيموا الدولة القومية والفرس يقيموا الدولة القومية وليس من حق الأكراد يقيموا دولة قومية تتكلم بلسانها وتنتمي لتاريخها؟
أنت تتحدث عن هذا العرض كردة فعل،
هذا ردة فعل
متوقعة.
نحن كما قلت مرة أخرى الذين بذرنا البذور
أخطأنا.
والقومية كما تعلم هي فكرة طارئة على أمتنا.
نعم بالضبط.
القومية
في أوروبا
أي القومية كبديل للدين والعقيدة والمبدأ والهوية ذات البعد الإنساني الذي يجمع الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل العربين على العجمين إلا بالتقوى. الأمر الآخر يعني إذن الأمر الأول حصلت مظالم كبيرة جدا. الأمر الآخر أن المهيمن الغربي على المنطقة وهم الآن الغرب هو الذي يسود العالم ويقود العالم، يسعى لتوظيف هذه الأقليات لإثارة القلاقل وإثارة النعرات وإثارة الاضطرابات وإثارة، لأن الأكثرية بما تمتلكه من إمكانات وما تعيشه من اعتزاز بذاتها لا تنصاع له كما يريد. فبالتالي
يوظف
الأقليات الذين لديهم أصلا مظالم.
جميل.
فهذه
إذا ليس هنا أن تكون أقلية يعني مذهبية.
مذهبية أنا سأشير إلى هذا. جميل. الجانب الثالث أن هناك أقليات في داخل الأمة نشأت نتيجة ظروف تاريخية معينة لا يمكن أن تصطلح مع الأمة ما لم تغير مع الأسف الشديد رؤاها الخاطئة منحرفة تماما. يعني مثلا بعض الأقليات الدينية المنتمية إلى أهل القبلة هم يعني يرون أن واجبهم الأول هو استيصال أهل السنة من الأرض وأنهم أخطر من كل شيء آخر، ولذلك هم تاريخيين تعاونوا مع البرتغاليين تعاونوا مع الاستعمار الأوروبي. يقول كثير من المؤرخين الأوروبيين أن الدولة العثمانية لو لم يطعنها الصفويون في ظهرها ويحتلوا بغداد ويهددوا الحجاز لكانت عواصم أوروبا كلها اليوم مسلمة،
نعم.
أو على الأقل عواصم أوروبا الشرقية،
الشرقية
نعم. كانت على الأقل في ظل هذه المعطيات حقيقة، بالإضافة إلى معطى حادث بعد الربيع العربي وهو أن الأنظمة العربية التي لم تتجاوب مع تطلعات شعوبها وتطور من أدائها وتتقي الثورات والاضطرابات بالتطوير الحقيقي ومعالجة أسباب انحلال الدول لم تعالج بهذا، إنما اتجهت إلى البحث عن أكبر تيار في الأمة كان يحمل هموم الشعوب في هذه في هذا الربيع، فشنت حربها عليه وتحالفت مع كل من وهو الإسلام السياسي مع كل من يمكن أن يحاربه. فمثلا عندما شرط الحوثيين الذي جعل الحوثيين يتمددون في اليمن هو فوبيا الإسلام السياسي عند دول المنطقة وبالذات دول الخليج، حتى أنهم بعض الزعامات القبلية ذات الحلف التاريخي مع أنظمة الخليج بيعت وأذلت من أجل أنها ذات انتماء سني إسلامي سياسي. فحقيقة في معطيات عامة كما قلت في معطيات خاصة بكل بلد، يعني مثلا حتى سوريا نظام السوري هو نظام طائفي وليس محبوبا ولا مرغوبا عند دول المنطقة، ودول المنطقة تعلم أن بقاء هذا النظام هو ترجيح لكفة
إيران
المعسكر الإيراني على حسابهم، لكن يظهر لي أن بهواجس الخوف من الإسلام السياسي التي أرى أنها أوهام، وكذلك الإملاءات الغربية أو يعني التوهيمات الغربية أقنعتهم بأن بقاء الأسد أخف ضررا من انتصار الإسلام السني السياسي في سوريا وإقامته لدولته.
بس يمكن دكتور الوضع الشامي ربما دخول داعش
هو بعض هو ما في شك لكن
كان أكثر ضررا من
الحرب اليمنية، ما في شك لكن لو وقف ولا ثورة الشعب السوري من البداية
لم
توجد داعش.
لا صحيح
أبدا، هو الوقوف في وجه تطلعات الشعوب سيوجد مئات الدواعش وسيوجد من هو أسوأ من داعش، لأن يعني من دمر منزله وقتلت أسرته وقتل أقاربه وقتل ولا يحمل فقها ولا علما ولا يعيش في راحة كما نحن ننظر الآن،
صحيح.
من يرى أنه منقذ الله سيضع يده في يده
أيا كان
وسيرى أن العالم هذا كله وقف ضده وأن كله عدو له.
جميل دكتور، كيف تفسر لأن نختم أنت تطرقت للحركة الحوثية، ما هي استشرافاتك لمستقبل التمدد الحوثي في اليمن، منطقة في خاصرة الجزيرة العربية ومهددة للخليج وللعالم الإسلامي؟
أنا حقيقة لا يعني على المدى البعيد لا أخشى على اليمن من الحوثيين. الحوثيون من الناحية الفكرية والأيديولوجية ليس لهم قبول في اليمن، والممارسة السياسية المحدودة التي أتيحت لهم بعدما استولوا على العاصمة صنعاء جعلت يعني حتى من كان يحسن الظن بهم وهو ليس منهم يسيء الظن بهم الآن. وخلال هذين اليومين أو الثلاثة الأيام المظاهرات في اليمن بمئات الآلاف في جميع مدن اليمن ضدهم، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي الذي رأى أن الحوثي سيكون أداة مأمونة لتصفية
اجتثاث الإسلام
أي لتصفية الرموز أو أثره، نقول أثره وتقليم أظافره ونزع أنيابه كما يرون، هم الآن أمام معضلة أنه يعني خرج المارد من القمقم ولم يعد في الإمكان السيطرة عليه. فهم الآن أظنهم حتى عندهم استعداد لمدوا أيديهم للإسلام السياسي والتعاون معه، لكن أظن يعني أغلب التيارات السياسية في اليمن لم تعد واثقة فيه في هؤلاء الناس، وكأنهم حتى هم يغضون الطرف الآن عن الحوثيين نكاية بمن سلط الحوثي عليهم، فيقول لهم انزعوا شوككم بأيديكم أنتم الآن. نعم. لكن على المدى البعيد الواقع على الأرض، التغيير الاجتماعي والتغيير الفكري والتغيير الثقافي الذي ضرب أطنابه في اليمن عبر عقود من الزمن، من خلال المعاهد العلمية ومن خلال الدعاة ومن خلال الجامعات ومن خلال يعني لا مستقبل للحوثية في اليمن.
هذه يعني بشارة ونريد أن نختم بها. كأنك دكتور يعني لا ترى أو لا تتوقع تجربة مماثلة للحالة اللبنانية للحوثية؟
لا، لا يكون أبدا.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد أنهينا هذا اللقاء في فقرة بناء الفكر مع الدكتور عوض القرني. ننتقل بكم الآن إلى فقرة بناء المعرفة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة، ومعنا هذه الليلة كتاب بعد الثورة الشعبية اليمنية، إيران والحوثيون مراجع ومواجع، لأحمد أمين شجاع، مصدرات مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان. الكتاب سبر فيه المؤلف أغوار الحركة الحوثية، كشف النقاب عن أهدافها غاياتها عن الأيادي الخارجية التي تحركها، وجعل الكتاب في أربعة محاور. المحور الأول، تحدث فيه المؤلف عن جوانب النشأ والتطور في الحركة الحوثية. يرى المؤلف أنه بعد إعلان الثورة الإيرانية عام 1979 قامت بوادر لظهور هذه الحركة، تمثلت بمظاهرات مؤيدة للخميني، مما يعني استفز الحكومة اليمنية آنذاك وقامت باعتقالات لخمادها. ويستمر المؤلف في سرد عدد من الأحداث التاريخية التي توصف يعني وتوضح كيفية نشأة الحركة، حيث إلى أن تشكلت يعني وأصبحت تطلق عليها الحركة الحوثية. يذكر المؤلف أنها نشأت وفق معطيات داخلية في إطار المذهب الزيدي، هناك إذن عوامل مذهبية، هناك عوامل بيئية في نطاق اليمن، وثالثة إقليمية تتمثل بقيام الثورة الإيرانية ونجاحها في تأسيس دولة الاثنى عشرية. غير أن هناك مسألة خطيرة مثلت خروج عن المذهب الزيدي، وهي مقالات حسين الحوثي الناقدة لكتب المذهب الزيدي، واعتباره يعني اعتباره لها بأن كتب ضلال، ما حد جعل يعني بعض علماء الزيدية يحذرون من كتب حسين الحوثي، ويرى بعضهم أن هذا الخلاف أشبه يعني بأحدث انقسام في المدرسة الزيدية. في ذات المحور تحدث المؤلف عن القوة العسكرية والمشروع السياسي للحركة الثورية، كذلك تناول الأحداث التاريخية بدأ من عام 2002 حينما شعرت الدولة نتيجة مجموعة من الملابسات أن تنظيم ما يعرف بالشباب المؤمن بات يثير المخاوف، مرورا بالحروب الستة التي خاضتها الحركة الحوثية مع الدولة اليمنية والتي كانت في جميعها تنتهي بقرار مفاجئ من الطرفين بوقف الحرب. ثم تحدث المؤلف عن الحوثية بوصفها أداة إيرانية تسعى بواسطتها إلى تحقيق مطامعها الدينية والسياسية في اليمن، مبينا أن اليمن تحتل في أدبيات الفكر الشيعي مكانة كبيرة، إذ ورد في موروثهم من الآثار ما يدل على أن هناك ثورة إسلامية في اليمن تكون ممهدة لظهور المهدي المنتظر. كذلك من المحاور التي ذكر المؤلف وعنوان لها بواقع الحركة الحوثية مستقبلها عقب الثورة، تحدث فيه عن الحركة الحوثية في مرحلتها الجديدة والتي حدد ظهورها مع قيام الثورة الشعبية في يعني اليمن عام 2011، حيث يرى أن الحوثية دخلت مرحلة أكثر خطورة وجرأة، وربما رأينا يعني شواهدها في الواقع اليوم، وكشفت يعني مرحلة الثورة عن غايات وأهداف لم تكن تظهرها الحركة الحوثية من قبل. كذلك بيّن أنهم ركبوا موجة الثورة واستثمروها لصالحهم، وجعلوا هناك قطاعات شعبية تتعاطف معهم واستثمروها في وضع قدم لهم في الميادين، إلا أنه بسبب انقسام الشارع اليمني إزاء الثورة حرص الكثير من القوى الإقليمية والدولية على عدم إنجاح الثورة كما جرى في تونس ومصر، وبهذا تحولت الثورة إلى أزمة سياسية عجزت القوى المحلية عن حلها، فاتجهت معظم القوى الثورية للقبول بالمسار السياسي، لأن الحركة الثورية الحركة الحوثية اتخذت مسار معاكس، وقفت ضد عملية التوافق السياسي للمبادرة الخليجية، ثم كذلك سعت في يعني تمدد العمل العسكري لها. الشاهد من الكتاب يمثل يقدم لك دراسة فكرية وتاريخية للحركة الحوثية ودورها السياسي الخطير وامتداداتها في خارج المنطقة العربية ممثلة بإيران، هو يعني يستطيع أن أقول دفقة وعي لهذه الحركة الحوثية التي امتد تأثيرها في الأشهر الأخيرة في المنطقة العربية، وحريص من يعتني بقضايا الواقع المسلمين المعاصر أن يطلع على هذا الكتاب الذي يعد أحد أهم المصادر الوعي بالحركة الحوثية وأثارها الفكرية والسياسية. بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء المعرفة، نستودعكم الله إلى الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.